أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القول الثاني، وهو تقديم الخبر الموافق للأصل على الخبر المخالف للأصل، وهو ما تبناه بعض الأعلام كالسيد المجاهد. فلو تعارض خبران، خبر يدل على وجوب الجمعة وآخر يدل على عدم وجوب الجمعة، قدمنا الخبر الدال على عدم الوجوب لأنه موافق للأصل وهو أصالة البراءة. وقد استدل السيد المجاهد لهذا القول بأدلة ثلاثة. الدليل الأول وبيانه: أولاً، إن العمل بالخبر الموافق للأصل وهو الدال على عدم وجوب الجمعة يستلزم تخصيصاً واحداً، وأما العمل بالخبر المخالف للأصل فيستلزم تخصيصين. أما أن العمل بالخبر الموافق للأصل يستلزم تخصيصاً واحداً، فلأن العمل به يستوجب تخصيص أدلة حجية خبر الثقة، فلا تشمل هذا الخبر الآخر وهو الخبر المخالف للأصل الدال على وجوب الجمعة. وأما أن العمل بالخبر المخالف يستوجب تخصيصين، فلأن العمل بالخبر المخالف للأصل وهو الدال على وجوب الجمعة يستلزم تخصيص أدلة حجية خبر الثقة، فلا تشمل هذا الخبر الموافق للأصل، كما أنه يستلزم تخصيص أدلة البراءة فلا تشمل هذا المورد وهو الجمعة. هذا أولا. ثانيا، إذا دار الأمر بين تخصيص واحد وبين تخصيصين، رجحنا التخصيص الواحد على التخصيصين لأنه أقل مؤنة وكثرة التخصيص مستهجنة، والنتيجة هي تقديم الخبر الموافق للأصل وهو الدال على عدم وجوب الجمعة، لأنه لا يلزم من العمل به إلا تخصيص واحد وهو تخصيص أدلة حجية خبر الثقة فقط، فلا تشمل الخبر الآخر، بخلاف تقديم الخبر المخالف فيستلزم تخصيصين: تخصيص أدلة حجية خبر الثقة من جهة، وتخصيص أدلة الأصول العملية من جهة أخرى. والمناقشة في هذا الدليل، وإن لم يصرح المصنف بذلك، هو بأنه لا يلزم إلا تخصيص واحد على كل تقدير، سواء قدمنا الخبر الموافق للأصل أم قدمنا الخبر المخالف للأصل، فلا يلزم إلا تخصيص أدلة حجية خبر الثقة. فإن أخذنا بالخبر الموافق للأصل
وهو الدال على عدم الوجوب.
خصصنا أدلة حجية خبر الثقة فلا تشمل الخبر الدال على الوجوب. وإن قدمنا الخبر المخالف للأصل وهو الدال على الوجوب خصصنا أدلة حجية خبر الثقة فلا تشمل الخبر الموافق للأصل. ولا يلزم تخصيص أدلة البراءة وذلك لاختلاف الرتبة بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، بين الأخبار والأصول العملية، فلا تصل النوبة للبراءة مع وجود الأخبار. وبناء على ذلك فلا يلزم إلا تخصيص دليل حجية خبر الثقة، وأما دليل البراءة فلا موقع له مع وجود الأخبار. الدليل الثاني وبيانه: أولا، إن الخبر الموافق للأصل وهو الدال على عدم وجوب الجمعة يفيد الظن بالحكم الواقعي، وذلك لأن الأخبار تكشف عن الحكم الواقعي ولو على سبيل الظن، كما أن الأصل العملي وهو البراءة يفيد الظن بالحكم الظاهري. هذا أولا. ثانيا، إذا ضممنا الخبر الموافق للأصل وهو الدال على عدم وجوب الجمعة إلى البراءة الدالة على عدم الوجوب عضد بعضهما الآخر، فتقوى الخبر بالأصل، فتقوى هذا الظن بالحكم الواقعي بالظن بالحكم الظاهري، بخلاف ما لو أخذنا بالخبر المخالف للأصل وهو الدال على وجوب الجمعة، فهو لا يفيد إلا الظن بالحكم الواقعي وليس له معاضد يعضده، والنتيجة هي تقديم الخبر الموافق للأصل لوجود ما يعاضده وهو الأصل العملي. والمناقشة في هذا الدليل وإن لم يصرح المصنف هو أن الرتبة للأصل العملي مختلفة عن رتبة الخبر، فلا معنى لاعتضاد الخبر بالأصل العملي أو اعتضاد الأصل العملي بالخبر مع اختلاف الرتبتين، فمع وجود الخبر لا مسرح للأصل العملي من الأصل، بل هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فكيف يتقوى به الخبر الموافق للأصل؟ بل الصحيح أن كلا من الخبرين الموافق للأصل والمخالف للأصل يفيدان الظن بالحكم الواقعي، ولا معاضد لواحد منهما ولا مقوي لأحد منهما. الدليل الثالث وبيانه: أولا، إن الخبرين المتعارضين وهما الدال على وجوب الجمعة والدال على عدم الوجوب يتساقطان بعد فرض تكافؤهما وعدم وجود مرجح في البين لهما. هذا أولا. ثانيا، بعد تساقط الخبرين تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة السليم عن المعارض، والنتيجة هي عدم وجوب الجمعة في زمن الغيبة لهذا الأصل عملي
فالنتيجة هي الأخذ بالخبر الموافق للأصل، لأنه لو تساقط الخبران رجعنا للأصل العملي، فالنتيجة هي بصالح الخبر الموافق للأصل. والمناقشة في هذا الدليل، وإن لم يصرح المصنف هو أولا بأنه لا نسلم بالتساقط للخبرين، وذلك لوجود أخبار التخير، فمع وجود أخبار التخير لا تصل النوبة للتساقط، بل يتخير الفقيه في الأخذ بأي من هذين الخبرين، الموافق للأصل أو المخالف للأصل. فكيف يقال بالتساقط والحال هذا؟ هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بالتساقط، إلا أن الأصل العملي في المقام هو مرجع بعد التساقط وليس مرجحا للخبر الموافق، وبحثنا في كون الأصل العملي مرجحا للخبر الموافق له وليس مرجعا بعد التساقط كما هو مفروض المستدل. فتحصل لدينا من هذا الكلام كله هو أنه لم ينهض دليل على ترجيح الخبر الموافق للأصل على المخالف للأصل عند المعارضة. فإذا استقرت المعارضة تساقط الخبران ويرجع للأصل كمرجع بعد التساقط وليس كمرجح. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ومما ذكرنا، يعني من عدم كون شيء من الأصول العملية مرجح كما ذكر المصنف ذلك، ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق للأصل، يعني الخبر الموافق للأصل على المخالف للأصل. من ما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول أن العمل بالموافق موجب للتخصيص، يعني تخصيص واحد، وهذا فيما دل على حجية المخالف، يعني تخصيص أدلة حجية خبر الثقة فلا تشمل المخالف. والعمل بالمخالف مستلزم لتخصيصين: الأول للتخصيص فيما دل على حجية الموافق، يعني تخصيص أدلة حجية خبر الثقة فلا تشمل الموافق، وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول، يعني ما دل على البراءة. وناقشنا هذا الدليل كما وضحنا لك. الدليل الثاني، وأن الخبر الموافق، يعني الدال على عدم وجوب الجمعة، يفيد ظنا بالحكم الواقعي، والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري، فيتقوى به، يعني بالأصل الخبر الموافق، وأما الخبر المخالف ليس له مقوي. وأجبنا عن هذا الدليل. الدليل الثالث، وأن الخبرين يتعارضان ويتساقطان، فيبقى الأصل سليما عن المعارض، وأجبنا عن هذا الدليل أيضا. بهذا نكون قد أكملنا البحث، بحث التعارض. ويا ليت أن المصنف اكتفى وختم بحث التعارض بهذا، إلا أن المصنف أحب أن يتعرض لكلمات الأعلام فدخل في هذه الخاتمة لكي يبحث في كلمات الأعلام وكيف يوفق بين كلماتهم المختلفة. فندخل الآن في هذه الخاتمة التي طرحها المصنف. قال: بقي شيء هنا، والبحث فعلا
في نقاط. النقطة الأولى، ما هو رأي الأعلام في الخبر المقرر للأصل والخبر الناقل؟ هل التقديم عندهم للخبر المقرر للأصل العملي، أو التقديم عندهم للخبر الناقل؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول هو ما تبناه الأكثر من الأصوليين، ومنهم العلامة الحلي، ومنهم السيد العميدي، على تقديم الخبر الناقل وليس الخبر المقرر للأصل. فلو تعارض خبران، خبر يدل على وجوب الجمعة وآخر يدل على عدم وجوب الجمعة، فأكثر الأصوليين على تقديم الخبر الناقل يعني المخالف، وليس الخبر المقرر يعني الموافق للأصل. وعللوا ذلك بأن الغالب فيما يصدر عن الشارع هو ما يحتاج إلى البيان، وأما ما لا يحتاج إلى البيان فلا حاجة لأن يتجشم الشارع عناء بيانه. ففي محل بحثنا ومثالنا الذي ذكرناه، إذا جاء خبران، خبر يدل على وجوب الجمعة وآخر يدل على عدم وجوب الجمعة، فإن الذي يحتاج إلى البيان هو الوجوب، وأما عدم الوجوب فهو موافق للأصل العقلي وهو البراءة العقلية، فالأصل في الأشياء عدم وجوبها وعدم لزومها. فبما أن المناسب والغالب عند الشارع هو أن يبين ما يحتاج إلى البيان، والذي يحتاج إلى البيان هو الوجوب لا عدم الوجوب، فلأجل ذلك يكون التقديم بصالح ماذا؟ بصالح الخبر الناقل يعني المخالف للأصل. هذا هو ما تبناه أكثر الأصوليين. القول الثاني، ما تبناه بعض الأصوليين من تقديم الخبر المقرر للأصل يعني الخبر الدال على عدم وجوب جمعة، لا الخبر الدال على الوجوب، وهذا لم يبين المصنف هنا دليله، لأنه اكتفى بما سبقت الإشارة إليه من الأدلة الثلاثة التي نسبها للسيد المجاهد. واضح الكلام؟ إذن فيوجد قولان في المسألة، المعروف والأكثر من الأعلام ذهبوا لتقديم الناقل على المقرر، لكن البعض ذهب لتقديم المقرر على الناقل. هذا بحسب أصولهم،
إلا أن فقههم ينعى أصولهم فإنهم في الفقه خالفوا ما قرروه في الأصول فإنهم في الفقه قدموا الخبر المقرر للأصل على الخبر الناقل فأخذوا بالخبر الدال على عدم الوجوب ولم يأخذوا بالخبر الدال على الوجوب هكذا أفاده المصنف يقول ولكن لا يحضرني الآن مورد لمحل البحث وهو تعارض الخبرين كما لو تعارض خبر يدل على الوجوب وآخر يدل على عدم الوجوب لكن مبانيهم الفقهية عند الشك مثلا في الوجوب وعدم الوجوب هو الأخذ بعدم الوجوب مثلا أو عند إجمال النص وتردد بين الوجوب وعدم الوجوب فهو على عدم الوجوب يأخذون بالأصل المقرر يأخذون بالبراءة لكن في مورد تعارض الخبرين لا يحضرني الآن وأنا مستعجل وأريد أن أختم البحث يقول المصنف واضح الكلام؟ هذا هو ما ذكره المصنف في النقطة الأولى إذن أشار فقط لكلمات الأعلام أن الأكثر من الأعلام ذهبوا إلى ماذا؟ إلى تقديم الخبر المقرر الناقل على المقرر هذا في أصولهم أما في فقههم فالعكس وإن لم يحضره الآن مورد ليستشهد به على ما يذهب إليه من تضارب كلماتهم أصولا وفقها هذا تمام الكلام في هذه النقطة لكن قبل الانتقال للنقطة الثانية لا بأس أن نشير إلى أمر وهو أنه قد ينقدح في ذهنك هذا التساؤل ما الفرق بين ما ذكره المصنف سابقا من أصالة البراءة وأصالة الاحتياط والاستصحاب وما ذكره هنا فهناك أيضا أشار إلى قولين قول أن التقديم أنه لا يقدم الخبر الموافق للأصل على المخالف قول أنه يقدم الخبر الموافق وهنا ذكر الأصل الخبر المقرر للأصل والخبر الناقل للأصل وأشار إلى قولين فما الفرق بين ما ذكره هناك وما ذكره هنا هل هذا تكرار أقول انتبه لا تغفل الفرق هو أن البحث هنا كان في الأصول العملية الشرعية يعني البراءة الشرعية يعني الاستصحاب يعني الاحتياط الشرعي وأما هنا فكأن منظور المصنف إلى الأصل العملي العقلي البراءة العقلية أو الاحتياط عقلي فالتفت لذلك طبق العبارة جزاك الله خيرا قال بقي هنا شيء وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر وهو الموافق للأصل على الناقل وهو الخبر يعني الموافق للأصل على الخبر الناقل وهو المخالف له والأكثر هذا القول الأول يعني يوجد غير الأكثر قول ثاني والأكثر من الأصوليين ومنهم العلامة وغيره كالسيد العميدي على تقديم الناقل يعني الخبر المخالف للأصل بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين يعني من المخالف والمؤالف معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل يعني الذي يحتاج إلى البيان يبين وأما ما يستغنى عنه بحكم العقل لوجود الأصل العقلي وهو البراءة العقلية فلا حاجة لبيانه مع أن هنا يقول ترك كلمات الأعلام مضطربة مع أن الذي عثرنا عليه أين في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل، هذا الذي عثرنا عليه. لكن لا تسألني أين هو، لكن لا يحضرني الآن مورد وأنا أريد أن أختم الكتاب، لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه، أعني المتعارضين، خبرين متعارضين كما دل على الجمعة وعدم وجوب الجمعة، المتعارضين الموافقة أحدهما للأصل، فلا بد من التتبع ونحن الآن لسنا بصدد التتبع. جيد جدا. النقطة الثانية وهي ما هو مقتضى القاعدة لدى الأعلام في تعارض الخبرين إذا كان أحدهما متضمنا للإباحة والآخر متضمنا للحظر؟ يعني أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على الحرمة، كما لو جاءنا خبر يدل على حلية شرب الدخان وآخر يدل على حرمة شرب الدخان، فما هو رأي الأعلام في ذلك؟ خبر يدل على الإباحة وخبر يدل على الحرمة، بخلاف ما ذكرناه في النقطة السابقة وجوب وعدم وجوب، هنا إباحة وحرمة. أفاد المصنف بأن المشهور هو تقديم الخبر الدال على الحظر على الحرمة، وهو الدال على حرمة شرب الدخان، بل حكي كما حكاه السيد المجاهد في المفاتيح عدم الخلاف في المسألة، وهو أنه أجمعت العصابة على أنه إذا تعارض خبران، خبر يدل على الإباحة وخبر يدل على الحرمة، رجح الخبر الدال على الحرمة على الخبر الدال على الإباحة. وأما بالنسبة للدليل على ذلك وهو ترجيح الخبر الدال على الحرمة، فيمكن أن يستدل لذلك ببعض الأخبار. أشار المصنف هنا إلى خبرين. الخبر الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كما في التفسير الصغير للطبرسي وفي الذكرى للشهيد الأول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن هذا النبوي يدل على لزوم الأخذ بما لا ريب فيه وترك ما فيه الريب، هذا أولا. ثانيا، إذا تعارض خبران أحدهما يدل على الإباحة والآخر على الحرمة صار لدينا ريب في خبر الإباحة، وأما لو أخذنا بخبر الحرمة ارتفع عنا الريب لأنه موافق للإحتياط، والنتيجة هي ترجيح الخبر الدال على الحظر على الخبر الدال على الإباحة. الخبر الثاني ما رواه ابن أبي جمهور الأحساء في عوال اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، فإن هذا الخبر يدل على أنه إذا حصلت شبهة في موضوع شبهة إجمالية في علم إجمالي، في مورد للعلم الإجمالي، بين الحرام والحلال غلب الحرام على الحلال. هذا في موارد الشبهات الموضوعية إذا حصل فيها علم إجمالي بين حلال وحرام كانت الغلبة بنظر الشارع للحرام، وهذا معناه أن الشارع يرجح الحرمة على الإباحة ويرجح جانب الاحتياط. هذا أولا. ثانيا، الرواية وإن كانت واردة في مورد العلم الإجمالي بين الحلية والحرمة في الشبهات الموضوعية مثلا، إلا أن لسانها يفيد التعميم لموارد تعارض الخبرين، خبر دال على الإباحة وخبر دال على الحرمة، لأن المعيار والمناط على ترجيح جانب الحرمة على جانب الحلية، والنتيجة ترجيح الخبر الدال على الحرمة على الخبر الدال على الإباحة عند المعارضة. إلا أن المصنف يشكل على هذا، على هذين الخبرين. أولا، بأن هذين الخبرين نبويين ضعيفا السند، هذا أولا. ثانيا، على فرض تماميتهما سندا، إلا أن لازم الأخذ بهذين الخبرين هو الحكم بأصالة الحرمة، وأن الأصل في الأشياء الحرمة للإباحة، سواء تعارض خبران أم لم يتعارض خبران، بل حتى مع فرض عدم وجود خبر، كما لو شككنا في حرمة الدخان مع عدم وجود خبر نقول بما أنه يوجد ريب فيلزم الاحتياط، بما أنه يحتمل الحل ويحتمل الحرمة فالغلبة للحرمة، فيلزم بالتالي القول بأصالة الحرمة حتى مع فرض عدم وجود نص، كما أنه يلزم أيضا قول بأصالة الحرمة مع وجود نص مجمل، كما لو جاءنا نص وشككنا هل هو دال على الحرمة أو دال على الإباحة أو الكراهة مثلا، فلازم ذلك أن نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يفيد الاحتياط، أو أنه بما أن الأمر يدور بين حلال وحرام فالغلبة للحرمة، مع أنه لا يلتزم الأعلام بذلك، فلا يقولون بأنه إذا فقد النص وشككنا في الحلية والحرمة يكون العمل بأصالة الحرمة، أو إذا وجد نص وشككنا في الحلية والحرمة يكون الأخذ بأصالة الحرمة، بل المعروف بين الأعلام هو أصالة الإباحة في هذه الموارد. والغرض من ذلك هو أن يقال بأن هذه الروايات على أو بأن هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار على فرض تماميتها فأقصى ما تفيده استحباب الاحتياط ورجحان لا لزوم الاحتياط. إذن فلم يدل هذان الخبران على على تقديم الخبر الدال على الحرمة على الخبر الدال على الإباحة عند المعارضة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ومن ذلك، يعني ومن الموارد التي فيها كلام أيضا بين الأعلام، كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة والآخر مفيدا للحاضر، فإن المشهور تقديم الحاضر على المبيح، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه، وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب ككون متيقنا في العمل استنادا إلى قوله متيقنا في العمل استنادا إلى قول صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلبه الحرام الحلال. وفيه أنه لو تم هذا أنه لو تم، إذن لا يتم لأنه سندا ضعيف. ثانيا لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة مطلقا، سواء كان لفقدان النص أو لإجمال النص أو للتعارض. ولا تختص هذه الأخبار بفرض التعارض، لأن وجود الخبرين المتعارضين الدال على الحرمة والإباحة لا مدخل له في هذا الترجيح، فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين، مع أن المشهور في مورد فقدان النص وإجمال النص تقديم الإباحة على الحاضر. النقطة الثالثة بيان رأي الشيخ الطوسي في هذه المسألة. يتعرض المصنف في هذه النقطة لكلام الشيخ الطوسي في العدة، وبعد ملاحظة كلام الشيخ الطوسي يمكن تلخيصه في أمور ثلاثة. الأمر الأول الذي أفاده الشيخ هو بأن تقديم الخبر الدال على الحرمة أو الخبر الدال على الإباحة يبتني على الأصل بنظر الأصولي، فهل الأصل العقلي عند الأصولي هو الإباحة في الأشياء أو الحاضر أو التوقف؟ فإن كان الأصولي يبني على أن الأصل في الأشياء الإباحة فإنه سيرجح الخبر الدال على الإباحة على الخبر الدال على الحرمة، وإن كان يبني على أصالة الحظر في الأشياء فإنه سيرجح الخبر الدال على الحرمة على الخبر الدال على الإباحة، وإن كان يبني على التوقف فإنه لن يأخذ بأي من هذين الخبرين. فالمسألة إذن تدور مدار نظر الأصولي فيما هو الأصل العقلي الأولي وما يحكم به العقل. والذي يختاره الشيخ الطوسي هو أن العقل لا يدل على الإباحة ولا يدل على الحاضر، إنما أقصى ما يصل إليه التوقف. فإذا وجد خبران أحدهما يدل على جواز شرب الدخان والآخر على حرمة شرب الدخان، فالعقل يقول أنا لا أقدم الدال على الإباحة ولا أقدم الدال على الحرمة بل أتوقف فيهما. هذا أولا. الأمر الثاني هو أن الإباحة والحظر إنما يستفادان من الشرع، وأما العقل فهو قاصر عن تحديد رأي الشارع والوصول إلى نتيجة قطعية في ذلك. فالذي يحدد أن الأصل الإباحة أو الأصل هو الحاضر هو الشارع الأقدس، وقد جاءتنا نصوص تدل على الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو تدل على الحظر مثلا
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، إلا أن ما دل على الإباحة أو ما دل على الحاضر لا يدل على الترجيح، أي ترجيح أحد الخبرين على الآخر، بل هذه الأخبار الدالة على الإباحة أو الدالة على الحظر إنما موردها فرض عدم وجود نص مثلا أو إجمال النص مثلا. وأما مع فرض التعارض فلا نظر لهذه الأخبار الدالة على الإباحة أو الدالة على الحظر على الترجيح، كي نقول بأن الترجيح للخبر الدال على الإباحة أو الدال على الحرمة. هذا ثاني، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أفاده الشيخ الطوسي هو أنه على فرض أننا لم نقل بالتوقف فيكون العمل حينئذ بالتخير، إن لم يمكننا أن نتوقف أو لم نقل بالتوقف، كما لو دار الأمر مثلا بين وجوب وحرمة فرضا، أو أننا لا نقول بالتوقف فالعمل حينئذ بالتخير، فيتخير الفقيه في الأخذ بأي من الخبرين الدال على الإباحة أو الدال على الحرمة. إذن إما التوقف أو لا أقل التخيير، لكن لا تصل النوبة إلى القول بأصالة الإباحة أو بأصالة الحظر. هذا هو تمام رأي الشيخ الطوسي في المسألة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة من ابتناء المسألة على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاضر أو التوقف، حيث قال طوسي: وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يتضمن الحظر والآخر الإباحة والأخذ بما يقتضي الحظر أو الإباحة، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف. هذا الأمر الأول. إذن مبنانا الوقف وليس أصالة الحاضر وليس أصالة الإباحة. الأمر الثاني الذي استفدناه من كلام الطوسي هو لأن الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع وليس من العقل، فإذا كانا مستفادين من الشرع ولا ترجيح بذلك ما دل على الإباحة أو ما دل على الحظر شرعا، لا يدل على ترجيح أحد الخبرين على الآخر. الأمر الثالث: وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا، أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء. هذا هو الأمر الثالث. تم الكلام، بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.